بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 17 من شهر شعبان من العام 37 بعد 400 للهجرة في درسنا 6 من قراءة وشرح مختصر منهاج السنة. ودرس الليلة فيه قوة من الشيخ الإسلام رحمه الله في دمغ باطل هؤلاء الزنادقة. قال رحمه الله: فصل. وأما قول الرافضي إنهم يقولون الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر بمبايعة عمر برضا 4، فيقال له: ليس هذا قول أئمة السنة. وإن كان بعض أهل الكلام يقول أن الإمامة تنعقد ببيعة 4 كما قال بعضهم تنعقد ببيعة 2 وقال بعضهم تنعقد ببيعة 1، فليست هذه أقوال أئمة السنة. فتحت هذا الكلام: فليست هذه أقوال أئمة السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إماما حتى يوافقه أهل الشوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة. من هم أهل الشوكة؟ أهل المنعة، أهل الحل والعقد. قال: فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان سار إماما. ولهذا قال أئمة السنة: من سار له قدرة وسلطان يفعل بهما مقصود الولاية فهو من أولي الأمر. أولي اللي ما عنده نقطتين يحط نقطتين تحت أولي، فهو من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ما لم يأمروا بمعصية الله. فالإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكا بموافقة واحد ولا اثنين ولا 4 إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم بحيث يصير ملكا بذلك، وهكذا كل أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكنهم التعاون عليه. ولهذا لما بويع علي رضي الله عنه وسار معه شوكة سار إماما ولو كان جماعة في سفر، فالسنة أن يؤمر أحدهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أن يؤمروا واحدا منهم. وترى بهذه المناسبة الناس يتساهلوا في هذه السنة، يمشون مجموعة من الناس وهم فوضى وكأنهم يأنفون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمر أحدهم بينما هو يقول: لا يحل لا يحل لثلاثة أن يخرجوا في السفر إلا يؤمر أحدهم. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ديننا دين الانضباط وهو دين الفوضى. فإذا أمره أهل القدرة منهم سار أميرا، فكون الرجل أميرا وقاضيا وواليا وغير ذلك من الأمور التي مبناها على القدرة والسلطان، متى حصل ما يحصل به من القدرة والسلطان حصلت وإلا فلا. إذ المقصود بها عمل أعمال لا تحصل إلا بقدرة، فمتى حصلت القدرة التي بها يمكن تلك الأعمال كانت حاصلا وإلا فلا. وهذا مثل كون الرجل راعيا للماشية، متى سلمت إليه بحيث يقدر أن يرعاها كان راعيا لها، وإلا فلا عمل إلا بقدرة عليه. فمن لم يحصل له القدرة على العمل لم يكن عاملا. والقدرة على سياسة الناس إما بطاعتهم له وإما بقهره لهم. ما أقرأه الآن يضع تحت خط: فمتى سار قادرا على سياستهم بطاعتهم أو بقهره فهو ذو سلطان مطاع إذا أمر بطاعة الله. ولهذا قال أحمد في رسالة عبدوس بن مالك العطار: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فدفع الصدقات إليه جائز برا كان أو فاجرا. إذن لاحظوا أن الشيخ رحمه الله ذكر في مسألة الإمامة القدرة والسلطان، ثم بين أن هذا يحصل إما بطاعة الناس وإما بغلبة هذا الرجل لهم. لماذا يكون هذا الأمر؟ حتى لا يبقى الناس فوضى، يعني لا زمام لهم ولا خطام. وأما قوله: ثم عثمان بن عفان بنص عمر على 6 هو أحدهم فاختاره بعضهم، فيقال أيضا: عثمان لم يصر إماما باختيار بعضهم بل بمبايعة الناس له. خط تحت هذا الكلام. عثمان رضي الله عنه تمت له البيعة، وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان، لم يتخلف عن بيعته أحد. قال الإمام أحمد في رواية حمدان بن علي: ما كان في القوم أوكد من بيعة عثمان، كانت بإجماعهم. فلما بايعه ذو الشوكة والقدرة صار إماما، وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن من عبد الرحمن ابن عوف، وإلا فلو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماما. ولكن عمر لما جعلها شورى في ستة، عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، ثم أنه خرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم، وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولي أحد الرجلين، وأقام عبد الرحمن ثلاثا حلفا أنه لم يغتمض فيها بكبير نوم، يشاور السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، ويشاور أمراء الأمصار، وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام. خط تحت هذا الكلام، لأن الرافضة المجرمة تهمل هذه النقطة. مسألة إن الرافضة يهملون هذه النقطة هي أن أمراء الأجناد والناس حجوا مع عمر رضي الله عنه، ثم حصل على عمر رضي الله عنه واستشهاده، فكان أمراء الأجناد والأمصار لا يزالون في المدينة. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو البر الصحابي التقي يحلف أن ثلاثة أيام بريالهم ما تكاد تغمض له عينه، ما بقي أحد ممن أهل الشوكة وأمراء الأجناد وأمراء الأمصار إلا ما شاورهم من إن بايع عثمان عبد الرحمن بن عوف هو اللي تولى، لأن الثلاثة قالوا خلاص أمرنا لكم يا ثلاثة، الثلاثة قالوا خلاص عبد الرحمن لا يتولى، إذن بقي من؟ عثمان وعلي. الذي يدير القضية من هو؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن لم يغتمض له جفن ثلاثة أيام بلياليها، كم عدد هؤلاء الأمراء والناس وكبار الصحابة وأهل الحل والعقد حتى اتفقت كلمة الناس على عثمان. قال: وكانوا قد حجوا مع عمر ذلك العام، فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان، وذكر أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه، لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم بها. ولهذا قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدار قطري وغيرهم: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لماذا أزرى بالمهاجرين والأنصار؟ لأنهم هم الذين شاورهم، هم أهل الاختيار، هم الذين أشاروا على عبد الرحمن بأن قدم عثمان. فالذي يقدم عليا على عبد الرحمن على عثمان قد أزرى واحتقر ويعني أساء إلى المهاجرين والأنصار، كأنهم لا عقل لهم وكأنهم لا فكر لهم وكأنهم لم يدروا من الأمر شيئا. من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم. وأما قوله دائما الضمير يرجع لمن؟ للرافضي. ثم علي بمبايعة الخلق له، شوف كيف، يعني لما جاء عند علي قال الخلق كلهم بايعوا لأمره في نفسه هذا المجرم. فتخصيصه عليا بمبايعة الخلق له دون أبي بكر وعمر وعثمان كلام ظاهر البطلان. خط تحت هذا الكلام، كلام ظاهر البطلان. ليه؟ وذلك أنه من المعلوم لكل من عرف سيرة القوم أن اتفاق الخلق ومبايعتهم لأبي بكر وعمر وعثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين. إيش الدليل على هذا؟ الدليل على هذا افتراق الناس في عهد علي رضي الله عنه، معاوية هو معه أهل الشام وعلي ومن معه، وليش قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين؟ إذن هل اجتمع الناس على علي يوم يقول المجرم الرافضي إن الخلق أجمعوا على بيعة علي؟ هل إجمعهم على علي مثل إجمعهم على أبي بكر وعمر وعثمان؟ لا قياس. قال وكل أحد يعلم أنهم اتفقوا على بيعة عثمان أعظم من اتفاقهم على بيعة علي، والذين بايعوا عثمان في أول الأمر أفضل من الذين بايعوا عليا، فإنه بايعه علي. من اللي بايعك يا عثمان؟ علي وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وعبد الله بن مسعود والعباس بن عبد المطلب وأبي بن كعب وأمثالهم، مع سكينة وطمأنينة وبعد مشاورة المسلمين 3 أيام. وأما علي رضي الله عنه فإنه بويع عقب قتل عثمان رضي الله عنه، والقلوب مضطربة مختلفة، وأكابر الصحابة متفرقون، وأحضر طلحة إحضارا أو أحضر طلحة إحضارا حتى قال من قال إنهم جاءوا به مكرها، وأنه قال بايعت واللج على قفاي. وكان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لما قتلوا عثمان، وما جاء الناس لقتله موجا عظيما، وكثير من الصحابة لم يبايع عليا كعبد الله بن عمر وأمثاله. وكان الناس معه 3 أصناف: صنف قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. فكيف يجوز أن يقال في بيعة علي بمبايعة الخلق له، ولا يقال مثل ذلك في مبايعة 3 ولم يختلف عليهم أحد لما بايعهم الناس كلهم لا سيما عثمان؟ وأما أبو بكر رضي الله عنه فتخلف عن بيعته سعد. ليه؟ لأنه كان قد عينه للإمارة، فبقي في نفسه ما يبقى في نفوس البشر، ولكن هو مع هذا رضي الله عنه لم يعارض ولم يدفع حقا ولا أعان على باطل، بل قد روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسند الصديق عن عثمان عن أبي معاوية عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن هو الحميري، فذكر حديث السقيف وفيها أن الصديق قال: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. قال فقال له سعد: صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. فهذا مرسل حسن، ولعل حميدا أخذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا بذلك. وفيه فائدة جليلة جدا، وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول. وش مقامه الأول؟ الإمارة، في دعوة الإمارة، وأذعن للصديق بالإمارة، فرضي الله عنهم أجمعين. إذن هذه المسألة لما يريدون الرافضة قاتلهم الله وأخزاهم أن يقلبوا الحقائق، لا بد أن يكون طلاب العلم من أهل السنة على بينة. الأنصار وأمراء الأجناد والمهاجرين وجموع المسلمين رجعت من موسم الحج، حصل لأمير المؤمنين عمر ما حصل بن استشهاد رضي الله عنه، جعلها في 6. الستة هم علية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أحد هم 6 اللي غير 4 المبشرين بالجنة. فالثلاثة تنازلوا وجعلوا أمرهم إلى 3: علي وعثمان وعبد الرحمن. الثلاثة قالوا اتفقوا على أن عبد الرحمن لا يتولى لأنه زاهد فيها رضي الله عنه، فقالوا إذن أنت اللي تدير الأمر. فيجلس 3 أيام، ما بقي أحد من علية القوم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما شاورهم. فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرب المهاجرين والأنصار. فكيف يقول هذا المجرم إن الخلق بايع؟ انقسموا في عهد علي، الأمور مضطربة، والناس صاروا 3 أقسام: قسم قاتلوا مثل من؟ خوارج، وقسم قاتلوا معه أتباعه، وقسم من الصحابة اعتزلوا. فيه مجموعة من الصحابة اعتزلوا تماما، ومنهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عبد الله بن عمر، غيرهم. بعضهم خرج خارج المدينة، قال هذه فتنة لا أدخل فيها. فيأتي هذا الرافض يقول إن أجمعوا الناس أو الخلق كلهم على مبايعة علي، كذبت. قال ولهذا اضطرب الناس في خلافة علي على أقوال، فقال الطائفة إنه إمام وإن معاوية إمام، وأنه يجوز نصب إمامين في وقت إذا لم يمكن الاجتماع على إمام واحد، وهذا يحكى عن الكرامية وغيرهم. وقال الطائفة لم يكن في ذلك الزمان إمام عام، بل كان زمان فتنة، وهذا قول طائفة من أهل الحديث البصريين وغيرهم. ولهذا لما أظهر الإمام أحمد التربيع بعلي في الخلافة وقال من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، أنكر ذلك طائفة من هؤلاء وقالوا قد أنكر خلافته من لا يقال هو أضل من حمار أهله، يريدون من تخلف عنها من الصحابة. واحتج أحمد وغيره على خلافة علي بحديث سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم تكون خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا، وهذا الحديث قد رواه أهل السنن كأبي داود وغيره. إذن كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أن الخلافة الراشدة 30 سنة تنتهي 30 بمن؟ بمقتل علي رضي الله عنه. فهذا هذه الخلافة الراشدة، وهذا يعني ما جعل أئمة السنة يجمعون على التربيع بعلي رضي الله عنه، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وقال الطائفة الثالثة بل علي هو الإمام وهو مصيب في قتاله لمن قاتله، وكذلك من قاتل من الصحابة كطلحة والزبير كلهم مجتهدون مصيبون، وهذا قول من يقول كل مجتهد مصيب كقول البصريين من المعتزلة هو أبي الهذيل وأبي علي وأبي هاشم، ومنافقهم من الأشعرية كالقاضي أبي بكر وأبي حامد وهو المشهور عن أبي الحسن الأشعري، وهؤلاء أيضا يجعلون معاوية مجتهدا مصيبا في قتاله، كما أن علي مصيب، وهذا قول طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم، ذكره أبو عبد الله بن حامد ذكر لأصحاب أحمد في المقتتلين يوم الجمل، وصفين 3 أوجه أحدها كلاهما مصيب، والثاني المصيب واحد لا بعينه، والثالث أن علي هو المصيب ومن خالفه مخطئ. والمنصوص عن أحمد وأئمة السنة أنه لا يذم أحد منهم، وأن علي أولى بالحق من غيره. وأما تصويب القتال فليس هو قول أهل أئمة السنة، بل هم يقولون إن تركه كان أولى. وطائفة الرابعة تجعل علي هو الإمام وكان مجتهدا مصيبا في القتال، ومن قاتله كانوا مجتهدين مخطئين، وهذا قول كثير من أهل الكلام والرأي من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وطائفة الخامسة تقول إن علي مع كونه كان خليفة هو أقرب إلى الحق من معاوية، فكان ترك القتال أولى، وينبغي الإمساك عن القتال لهؤلاء وهؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الساعي. وقد ثبت أنه قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، فأثنى على الحسن بالإصلاح، ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لما مدح تاركه. قالوا وقتال البغاة لم يأمر الله به ابتداء، ولم يأمر بقتال كل باغ، بل قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فأمر إذا اقتتل المؤمنون بالإصلاح بينهم فإن بغت إحداهما قتلت. قالوا ولهذا لم يحصل بالقتال مصلحة، والأمر الذي يأمر الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته. وفي سنن أبي داود حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أنبانا هشام عن محمد عن ابن سيرين قال قال حذيفة ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تضرك الفتنة. الله أكبر، لا تضرك الفتنة. قال أبو داود حدثنا عمرو بن مرزوق حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة قال دخلنا على حذيفة فقال إني لا أعرف رجل لا تضره الفتن شيئا، قال فخرجنا فإذا فسطاط مضروب فدخلنا فإذا فيه محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عن من جلت، اللي هي الفتنة. فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة، وهو ممن اعتزل في القتال فلم يقاتل لا مع علي ولا مع معاوية، كما اعتزل سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبو بكر وعمران بن حسين وأكثر السابقين الأولين، وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب، إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك مما يمدح به الرجل، بل كان من فعل الواجب أو المستحب أفضل من تركه، ودل ذلك على أن القتال قتال فتنة كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فترة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي والساعي خير من الموضع. وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تبين أن ترك القتال كان خيرا من فعله من الجانبين. وعلى هذا جمهور أئمة أهل الحديث والسنة، وهو مذهب مالك والثوري وأحمد وغيرهم، وهذه أقوال من يحسن القول في علي وطلحة والزبير ومعاوية. ومن سوى هؤلاء من الخوارج والروافض والمعتزلة فمقالاتهم في الصحابة لون آخر. انتبه معي. الشيخ يقول إن مدح النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بالإصلاح اعتزال كبار الصحابة للقتال وأنه قتال فتنة دل على أن هذا القتال غير ممدوح، لكنه أمر وكان أمر الله قدرا مقدورا قد وقع، ما عليه أهل السنة وعليه جمهرة أهل السنة ولا عبرة بالأقوال الشاذة أن الحق ما عليه، لا شك في ذلك، ولكنهم كلهم مجتهدون وكلهم أراد الخير. وكلمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله الجامعة الفاذة في هذه القضية لما قال أولئك أناس وقى الله أيدينا من الخوض في دمائهم فيجب أن نحمي ألسنتنا من الخوض في أعراضهم، ثم قرأ قوله تبارك وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا هو فقه المسألة. الصحابة رضي الله عنهم مجتهدون، هل هذا الكلام عليه دليل؟ نعم، علي رضي الله عنه ومن معه، وفي الجبهة اللي خرجت تقاتله من؟ طلحة والزبير، وقتل طلحة، فحضر علي رضي الله عنه ولما رآه بكى وعز ابنه محمد بن طلحة، وهو في ظاهر الأمر أنه إيش خصمه القاتلة، لكن حتى تعلمون أنها فتنة وحتى تعلمون فقه الصحابة وكيف حفاظهم على أخوتهم لبعضهم لبعض. فلما عز محمد بن طلحة قال يا بني أسأل الله يجعلني وأباك ممن يقال لهم غدا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هذا كلامه فيه والخرج بالسيف يقاتله، فكيف يأتي زنادقة مثل هؤلاء المجوس ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمونهم بما ليس فيهم؟ رجل يخرج ويقاتل حتى قتل، فلا شمت ولا فرح بل حزن، ومسح الغبار عن وجهه وعز ابنه وقال هذه المقالة العظيمة التي سجلت له رضي الله عنه، كيف لا وهو أبو الحسن رضي الله عنه وأرضاه. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أراد الخير. علي رضي الله عنه هو الجميع متفق على أنه وجوب استئصال قتلة عثمان، وهذه بذرة ابن سبأ اليهودي عليه لعنة الله ومن أحبه من شايعه. فعلي رضي الله عنه وجهة نظره إنه أنا الأحوال الآن مضطربة، ما يمديني أمسك هذا القتل الآن، أبغى أوطط أركان الدولة وأركان الأمن ثم أمسك بهؤلاء القتلة وأحاكمهم. معاوية رضي الله عنه لأنه ولي الدم هو ابن عمه، معاوية رضي الله عنه ومن يقول لا هؤلاء لازم أن نقيم عليهم الحد الآن قبل أن يتفرقوا في الأمصار. فأنت إذا نظرت بتأمل كل له وجهة نظر صائبة، هذا لأنه ولي الدم يريد، لكن لا شك أن الحق أو أن الأرجح أنه مع من؟ مع علي رضي الله عنه. ما يمكن تقام الحدود في حالة اضطراب الناس، ما تقام الحدود إلا ولي الأمر يعني ثابت في سلطته ويأمر وينهى وينفذ أمره ونهيه. فكلهم أراد الخير، يعني معاوية رضي الله عنه ما قال إني أنا أريد أخرج عليك يا علي وأقاتلك ولا أترب بسلطانك، ولا نقل هذا عنه رضي الله عنه وأرضاه، وهو من كتبة الوحي رضي الله عنه وأرضاه، وخال المؤمنين أم حبيبة، من هي؟ أخته زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يريد استئصال قتلة خليفة المسلمين عثمان. وعلي رضي الله عنه إمام بويع له، لكن الأحوال مضطربة، الناس متفرقة، والمنافقون اشتغلوا في المدينة شغل جعلوا الناس شذر مذر، حتى تعلمون ما هي خطورة فركشت كما يقولون في اللهجة المحلية الجبهة الداخلية لأي مجتمع. لما يشتغل المنافقون تصبح أمور الناس فوضى واضطراب لا تكاد تمسك لها زمام ولا خطاب. فالصحابة رضي الله عنهم كلهم مجتهد وكلهم أراد الخير وكلهم مأجورون، وهم الذين ربنا تبارك وتعالى قال فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، يكفيهم هذا الشرف رضي الله عنهم وأرضاهم. فين وصلنا؟ قال أبو داود وين؟ أسفل. أيوة. أي نعم. لحظة. وهذا يقول والمقصود نعم والمقصود أن الخلاف في خلافة علي وحروبه كثير مشتهر بين السلف والخلف، فكيف تكون مبايعة الخلق لها أعظم من مبايعتهم للثلاثة قبله رضي الله عنهم أجمعين؟ فإن قال أردت أن أهل السنة يقولون إن خلافة انعقدت بمبايعة الخلق له لا بالنص، فلا ريب أن أهل السنة وإن كانوا يقولون النص على أن علي من الخلفاء الراشدين لقوله خلافة النبوة 30 سنة، فهم يروون النصوص الكثيرة في صحة خلافة غيره، وهذا أمر معلوم عند أهل الحديث، يروون في صحة خلافة الثلاثة نصوصا كثيرة بخلاف خلافة علي، فإن نصوصها قليلة، فإن الثلاثة اجتمعت الأمة عليهم فحصل بهم مقصود الإمامة وقتل بهم الكفار. انتبهوا في هذا الكلام اللي بيجي الآن، وقتل بهم الكفار وفتحت بهم الأمصار، وخلافة علي لم يقاتل فيها كافر ولا فتح مصر، وإنما كان السيف بين أهل القبلة. طبعا هذا ما هو بإرادته ولا بهواه رضي الله عنه، ولهذا قال له أحد الناس لماذا الناس لم يختلفوا على أبي بكر وعمر وعثمان واختلفوا عليك وأنت خليفة؟ قال لأن رعية أبو بكر وعمر وعثمان أنا وأمثالي، وأما أنا فرعيتي أنت وأمثالك. ما تعوز حجة رضي الله عنه أبو الحسن، وقد صدق فيما قال رضي الله عنه. لا ما اختلفوا على أبو بكر وعمر وعثمان، قال لأن رعية أبو بكر وعثمان أنا وأمثالي، أما أنت فأنت وأمثالك رعيتي اللي اختلفت علي، فهذا يقاتلني وهذا خرج عني وهذا اعتزل. الله المستعان. قال وأما النص الذي تدعيه الرافضة فهو كالنص الذي تدعيه الراوندية على العباس، طبعا تقدم معنا في الدرس الماضي، وكلاهما معلوم الفساد بالضرورة عند أهل العلم، ولو لم يكن في إثبات خلافة علي إلا هذا لم تثبت له إمامة قط، كما لم تثبت للعباس إمامة بنظيره. وأما قوله ثم اختلفوا فقال بعضهم إن الإمام بعده الحسن وبعضهم قال إنه معاوية، فيقال أهل السنة لم يتنازعوا في هذا، بل هم يعلمون أن الحسن بايعه أهل العراق مكان أبي. ولاية الحسن كم كانت يا أخوان؟ 6 أشهر. وأهل الشام كانوا مع معاوية قبل ذلك. وقوله ثم ساقوا الإمامة في بني أمية ثم في بني العباس، فيقال أهل السنة لا يقولون أن الواحد من هؤلاء كان هو الذي يجب أن يولى دون من سواه، ولا يقولون أنه تجب طاعته في كل ما يأمر. طيب ما أقرأه يضع تحت خط، بل أهل السنة يخبرون بالواقع ويأمرون بالواجب، فيشهدون بما وقع ويأمرون بما أمر الله ورسوله، فيقولون هؤلاء هم الذين تولوا وكان لهم سلطان وقدرة يقدرون بها على مقاصد الولاية من إقامة الحدود وقسم الأموال وتولية الولاية وجهاد العدو وإقامة الحج والأعياد والجمع وغير ذلك من مقاصد الولاية، ويقولون إن الواحد من هؤلاء ونوابهم وغيرهم لا يجوز يطاع في معصية الله تعالى، بل يشارك فيما يفعله من طاعة الله، فيغزى معه الكفار ويصلى معه الجمعة والعيدان ويحج معه ويعاون في إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأمثال ذلك، فيعاونون على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان. ويقولون إنه قد تولى غير هؤلاء بالمغرب من بني أمية ومن بني علي، ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاه، وأنه لو تولى من هو دون هؤلاء من الملوك الظلمة لكان ذلك خيرا من عدمهم، كما يقال 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. هذه المسألة يا إخوة الرافضة أرادوا أن يتصيدون فيقولون أنك أنت اللي نقلتوها يا أهل السنة، الخلافة في بني أمية بعد علي نقلتها في بني أمية ثم بني أمية نقلتها في بني العباس. أهل السنة يخبرون بما وقع ولا يقولون إن هذا هو الذي لا يجوز خلافه. الأمر الذي وقع قدر من أقدار الله، قد سبق في علم الله من قبل خلق السماء والأرض من الذي يتولى ومن الذي لا يتولى، هذا أمر محسوم. ولو أنه قد سبق في علمه تبارك وتعالى أن الولاية لآل البيت لما تولاها أحد غيرهم على الأطلاق، ولكن هذا أمر قدر مقدور. فأهل السنة يخبرون. طيب ماذا يقولون؟ قالوا هؤلاء لهم شوكة وسلطان وتولوا الأمر مثل بني أمية، فيطاعون فيما أمروا به من طاعة الله ولا يطاعون في معصية، وهذا ينسحب على كل والي إلى قيام الساعة، يطاع فيما أمر الله به ورسوله ولا يطاع في معصية، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الطاعة إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم يخبرون أن أمر الناس لا بد لهم من سلطان، وجاء بهذه الحكمة التي تقول 60 سنة مع إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. الليلة الواحدة اللي ليس فيها سلطان سيحدث فيها من المفاسد ما لا يخطر على بال. أذكر في واقعنا المعاصر، يمكن الإخوة اللي كبار في السن يذكرون هذا، سياد بري الذي قتل علماء أهل السنة في الصومال، مجرم وظالم وعلماني خبيث، لما قضي على هذا المجرم إلى الآن أكثر من قرابة 30 سنة لا يستطيع، كما حدثني أحد الصوماليين، لا يستطيع أحد أن يصلي الفجر في المسجد وهو آمن. هنا تفهم مقولة 60 سنة مع إمام جائر، شوف جائر ظالم، خير من ليلة بلا إمام. فانفلات الناس وهذا واقع في حياة الناس، إذا أصبحوا يعني فوضى تنتهك الأعراض وتنتهب الأموال وتعطل الشعائر وإلى آخر، نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الفتن وأهلها. ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة، قيل له هذه البرة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال يؤمن بها أو يؤمن بها السبيل، ويقام بها الحدود، ويجاهد بها العدو، ويقسم بها الفيء. هذه اللي هي إيش؟ الإمامة إيش؟ الفاجرة. ذكره علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية، وكل من تولى كان خيرا من المعدوم المنتظر. الله أكبر لفتة شيخ الإسلام. يعني لو قلت أن بني أمية ظلمه وأنهم فجرة فليكن، إمامة جائر معلوم ضبط أمور الناس خير من المعدوم المجهول اللي في سرداب سامراء تنتظرونه إلى الآن ما طلع. عرفتوا كيف فقه شيخ الإسلام في المسألة؟ لاحظ إشكال. وكل من تولى كان خيرا من المعدوم المنتظر، الذي تقول الرافضة أنه الخلف الحجة، فإن هذا لم يحصل بإمامته شيء من المصلحة لا في الدنيا ولا في الدين أصلا، ولا فائدة في إمامته إلا الاعتقادات الفاسدة والأمان الكاذبة والفتن بين الأمة وانتظار من لا يجيء فتطوى الأعمار، ولم يحصل من فائدة هذه الإمامة شيء. والناس لا يمكنهم بقاء أيام قليلة بلا ولاة أمور، بل كانت أمورهم تفسد، فكيف تصلح أمورهم إذا لم يكن لهم إمام إلا من لا يعرف ولا يدرى ما يقول ولا يقدر على شيء من أمور الإمامة، بل هو معدوم. وأما آباؤه فلم يكن لهم قدرة وسلطان وإمامة، بل كان لأهل العلم والدين منهم إمامة أمثالهم من جنس الحديث والفتية ونحو ذلك. خط تحت هذا السطر، آباء راع السردام من هم؟ أهل البيت. أهل البيت يقول هؤلاء ما تولوا، ما ساروا لا شوكة ولا سلطان، ما تولوا إمامة ولا خلافة معهم عاشوا في عهد بني أمية وفي عهد بني العباس. لكن اللي برز منهم وشو؟ مدر أي أحد من الناس برز في ماذا؟ في العلم، في الفتية، في الحديث. يعني الآن كتب السنة فيها عدة أحاديث وأثار عن جعفر الصادق رضي الله عنه وعن زين العابدين وعن كثير من أئمة أهل البيت لهم أثار، برزوا مثل ما يبرز غيرهم من المسلمين. برزوا في ماذا؟ في العلم، في الزهد، في الورع، في الفتية، في قضاء مصالح الناس. أما إمام وسلطان طويت عنهم، ما كتب لهم فيها رصيب. قال: لم يكن لهم سلطان الشوكة فكانوا عاجزين عن الإمامة، سواء كانوا أولى بالولاية أو لم يكونوا أولى. يعني سواء كانوا هم الأحد، المهم ما تولوا، ما لهم سلطة وشوكة. فبكل حال ما مكنوا ولا ولوا، ولا كان يحصل بهم المطلوب من الولاية لعدم القدرة والسلطان. ولو أطاعهم المؤمن لم يحصل له بطاعتهم المصالح التي تحصل بطاعة الأئمة من جهاد الأعداء وإيصال الحقوق إلى مستحقيها أو بعضهم وإقامة الحدود. فإن قال القائل: إن الواحد من هؤلاء أو من غيرهم إمام أي ذو سلطان وقدرة يحصل بهما مقاصد الإمامة، كان هذا مكابرة للحس. يعني مثل ما تقول الرافضة، تقول هذا هو الإمام الحق الحجة معدوم، وش اللي حصل بقى علشان تقول لنا هذا هو الإمام الحجة؟ قال: كان هذا مكابرة للحس، ولو كان ذلك كذلك لم يكن هناك متولى يزاحمهم ولا يستبد بالأمر دونهم، وهذا لا يقوله أحد. وإن قال إنهم أئمة بمعنى أنهم هم الذين يجب أن يولوا وأن الناس عصوا بترك توليتهم، فهذا بمنزلة يقال: فلان كان يستحق أن يولى القضاء ولكن لم يولى ظلما وعدوانا. ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون في أنه كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربعة يولون شخصا وغيره أولى بالولاية منه. وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار أن يولي القاسم بن محمد بعده، لكنه لم يطق ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك. وحينئذ فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح، والذي تولى بقوته وقوة أتباعه ظلما وبغيا، فيكون إثم هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرته على فعله أو أعان على الظلم. وأما من لم يظلم ولا أعان ظالما وإنما أعان على البر والتقوى فليس عليه من هذا شيء. ومعلوم أن صالح المؤمنين لا يعاونون الولاة إلا على البر والتقوى، لا يعاونونهم على الإثم والعدوان، فيصير هذا بمنزلة الإمام الذي يجب تقديمه في الشرع لكونه أقرأ وأعلم بالسنة وأقدم هجرة وسنا. إذا قدم ذو الشوكة منه ودونه فالمصلون خلفه الذين لا يمكنهم الصلاة إلا خلفه، أي ذنب لهم في ذلك؟ وكذلك الحاكم الجاهل أو الظالم أو المفضول، إذا طلب المظلوم منه أن ينصفه ويحكم له بحقه فيحبس له غريمة أو يقسم له ميراثه أو يزوجه بأي من لا ولي لها غير السلطان ونحو ذلك، فأي شيء عليه من إثمه أو إثم من ولاه وهو لم يستعن به إلا على حق لا على باطل. وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم. ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. إذن لو سلمنا على رأيكم أن هناك من آل البيت، ونحن نقول لا شك فيهم الصالحون وفيهم الأخيار، لكنهم ما تولوا، ما لهم شوكة سلطان ولا بويع لهم ولا غلبوا غيرهم. يعني لاحظ أن الشيخ رحمه الله من أول الدرس ربط السلطة بمسألة الشوكة والسلطان مع إجماع أهل الحل والعقد على ذلك. وأهل السنة لما يقولون إن من تولى وطاعه الناس يجب طاعته في المعروف وعدم طاعته في الناس، هذا لماذا؟ جاك بالقاعدة الشرعية التي تعتبر من أعظم قواعد الشريعة على الإطلاق. قال: إن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. هذه القاعدة يا أخوة لما تطبقها على مسألة الإمامة تجد أنها منطبقة بحذافيرها. لما يتولى إنسان يعلم الناس أنه أن في الأمة من هو خير من وأصلح من، ولكن هذا الصالح هذا ليس له لا شوكة ولا سلطان ولا معرفة بدراية الناس، يعني صاحب السيف والسلطة غير صاحب هذا. فإذا جاء هذا الإنسان وتولى هذا الأمر وأعانه أهل الخير على أمر البر والتقوى، حصلت من المصالح الشرعية في حياة الناس الأشياء الكثيرة: حقنت الدماء، أمنت السبل، جهد الكفار، حفظت الأعراض، انتظمت حياة الناس ومعيشتهم، وأمنوا في عباداتهم وأماكن دورهم. قال: وتعطيل المفاسد وتقليلها. لو ترك الناس على كل ما يريد، من أعظم المفاسد يا إخوة إهراق الدماء، ولهذا لزوال الدنيا بأكملها. شوف الدنيا ما قال بلد معين، الدنيا كلها لزوال الدنيا بأكملها أهون على الله من إزهاق نفس المؤمنة. والحديث الآخر: ما يزال الإنسان في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الدماء، ولهذا من علامات الساعة كثرة الهرج، وهنا نحن نعيش فيه اللي هو سفك الدماء. شوف ماذا يفعل الآن بأهل السنة في العراق، ماذا يفعل بأهل السنة في الشام، في أماكن كثيرة ما في إلا ذبح. كل الأخبار اللي تسمعها ما في إلا قتل 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 قتل، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه القاعدة يا إخوة التي ذكرها الشيخ، أن الشريعة تسعى إلى تحصيل المصالح وتكميلها، حتى ولو إيش، ولو أخذ المرجوح وترك الراجح في بعض المسائل الاجتهادية، مو في الأمور اللي فيها رسوس كالعبادات وغيرها، لا، الاجتهاد في مورد النص ودرء المفاسد ومحاربتها وتعطيلها بحسب الإمكان. ارجع إلى الأثر اللي يقول 60 سنة أهون مع حاكم جائر أهون من ليلة ليس فيها سلطان، تعرف ماذا يحصل والعياذ بالله من المفاسد. قال: وأهل السنة، وأهل السنة يقولون: ينبغي أن يولى الأصلح للولاية، ما في شك هذا، إذا أمكن، إما وجوبا عند أكثرهم وإما استحبابا عند بعضهم، وأن من عدل عن الأصلح مع قدرته لهواه فهو ظالم، ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور. ويقولون: من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان، ولا يعان إلا على طاعة الله، ولا يستعان به إلا ولا يستعان به على معصية الله، ولا يعان على معصية الله تعالى. أفليس قول أهل السنة في الإمامة خير من قول من يأمر بطاعة معدوم؟ من هو صاحب السرداب أو عاجز لا يمكنه الإعانة المطلوبة من الأئمة؟ ولهذا كانت الرافضة لما عدلت عن مذهب أهل السنة في معاونة أئمة المسلمين واستعان بهم، يعني لما تركوا طاعة أئمة المسلمين إيش اللي حصل؟ دخلوا في معاونة الكفار والاستعانة بهم، فهم يدعون إلى الإمام المعصوم ولا يعرف لهم إمام موجود يأتمون به إلا كفور أو ظلوم، فهم كالذي يحيل بعض العامة على أولياء الله رجال الغيب، ولا رجال الغيب عنده إلا أهل الكذب والمكر، مثل غلاة الصوفية يقول لك روح لنا الخضر ولا فلان ولا كذا. طيب إيش من البراهين كابن تيمية على أن الرافضة لما تركت أهل السنة أعانت كل كفور؟ شواهد التاريخ على هذا أشهر من نار على علم. من الذي دمر الخلافة العباسية لما عاونوا هلاك؟ من الإبر العلقمي ونصير الشرك الطوسي، كلاهما رافضة. من اللي جاب القوات النصرانية الأمريكية فدمرت العراق ودمرت أفغانستان؟ الرافضة. الرافضة لا يعرف، لا يعرف في تاريخهم كله أنهم فتحوا بلد، ولا يعرف في تاريخهم كله أنهم نصروا الإسلام في موقف على الإطلاق. ونتحدى من يثبت خلاف هذا الكلام. وهناك شيعي نشر في الوسائل الإعلام الحديثة قبل فترة أنه أحصى كل المعارك في تاريخ المسلمين وإذا أصحابها سنة، وأحصى كل الهزائم وإذا أسبابها رافضة. فالرافضة الآن مهدرين دمه، مع أن منهم مهدرين دمه وسيقتل. قال الشيخ: فهم كالذي يحيل بعض العامة على أولياء الله رجال الغيب، ولا رجال الغيب عنده إلا أهل الكذب والمكر الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، أو الجن أو الشياطين الذين يحصل بهم لبعض الناس أحوالا شيطانية. فلو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود، وأن الناس لم يولوا المنصوص عليه، لكانوا قد تركوا من يجب توليته وولوا غيره. وحينئذ في الإمام الذي قام بمقصود الإمامة هو هذا المولى دون الممنوع المقهور. نعم ذاك يستحق يولى، لكن ما ولي فالإثم على من ضيع حقه وعدل عنه، لا على من لم يضيع حقه ولم يعتد. وهم يقولون أن الإمام وجب نصبه لأنه لطف ومصلحة للعباد، فإذا كان الله ورسوله يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين إذا أمروا بولايته، كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته أولى، ومن أمرهم بولاية من لا يولونه ولا ينتفعون بولايته كما قيل في إمامة الصلاة والقضاء وغير ذلك. فكيف إذا كان ما يدعونه من نص من أعظم الكذب والافتراء؟ نعم ما في نص، ما في نص هذا الكذب وافتراء أنه محمد بن الحسن العسكري هو الذي يخرج والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أمته بما سيكون وما يقع بعده من التفرق. فإذا نص لأمته على إمامة شخص يعلم أنهم لا يولونه بل يعدلون عنه ويولون غيره، يحصل لهم بولايته مقصود الولاية، وأنه إذا أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء الأمة ما لم يحصل بغير المنصوص، ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغير المنصوص، كان الواجب العدول على المنصوص. مثال ذلك أن ولي الأمر إذا كان عنده شخصان ويعلم أنه نعم مثال ذلك أن ولي الأمر إذا كان عنده شخصان ويعلم أنه إن ولى أحدهما أطيع وفتح البلاد وأقام الجهاد وقهر الأعداء، وأنه إذا ولى الآخر لم يطع ولم يفتح شيئا من البلاد بل يقع في الرعية الفتنة والفساد، كان من المعلوم لكل عاقل أنه ينبغي أن يولي من يعلم أنه إذا ولاه حصل به الخير والمنفعة، لا من إذا ولاه لم يطع وحصل بينه وبين الرعية الحرب والفتنة. فكيف مع علم الله ورسوله بحال ولاية الثلاثة وما حصل فيها من مصالح الأمة في دينها ودنياها لا ينص عليها، وينص على ولاية من لا يطاع بل يحارب ويقاتل حتى لا يمكنهم قهر الأعداء ولا أصلاح الأولياء؟ وهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلا إن لم يعلم حال الحال أو ظالما مفسد؟ إن علم والله ورسوله بريء من الجهل والظلم. وهم يضيفون إلى الله ورسوله العدول عما فيه مصلحة العباد إلى ما ليس فيه إلا الفساد. يعني هؤلاء المجرمين قولهم يعني يؤتي في النهاية إلى اتهام الله واتهام رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يريدون للأمة الخير، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا قيل إن الفساد حصل من معصيتهم لا من تقصيره، قيل أفليس ولاية من يطيعونه فتحصل المصلحة أولى من ولاية من يعصونه؟ فلا تحصل المصلحة بل المفسدة. ولو كان للرجل ولد وهناك مؤدبان إذا أسلمه إلى أحدهما تعلم وتأدب، وإذا أسلمه إلى الآخر فر وهرب، أفليس إسلامه إلى ذلك أولى؟ ولو قدر أن ذاك أفضل فأي منفعة في فضيلته إذا لم يحصل الولد به منفعة لنفوره عنه؟ ولو خطب المرأة رجلان أحدهما أفضل من الآخر لكن المرأة تكرهه وإن تزوجت به لم تطعه بل تخاصمه وتؤذيه فلا تنتفع به ولا ينتفع هو بها، والآخر تحبه ويحبها ويحصل به مقاصد النكاح، أفليس تزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق العقلاء؟ وجاك بالأمثلة في حياة الناس، فطبق هذه على مسألة الولاية علشان يرد على هؤلاء الراوي. يقول أنا البيت تركتهم وليت فلان وفلان على، يقول طيب شوف أقرب مثال هذا، امرأة ختمها رجلان واحد فاضل لكنها تكرهه ما تطيقه ولا تريده، وواحد مفضول لكن تحبه وتموت فيه ولو تزوجتها مش دلعي. العقل يقول إن زوجها اللي تكرهه ولا اللي تحبه علشان يستقيم ويحصل المراد من النكاح. قال أفليس تزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق العقلاء؟ ونص من ينص على تزويجها بهذا أولى من النص على تزويجها بهذا، فكيف يضاف إلى الله ورسوله ما لا يرضاه إلا ظالم أو جاهل؟ وهذا نحوه مما يعلم به بطلان النص بتقدير أن يكون علي هو الأفضل والأحق. كل هذه الأمثلة يرد عليهم إنكم تقولون أن علي أنه الأفضل من الثلاثة، لكن لا يحصل بولايته إلا ما حصل، وغيره ظالم يحصل به ما حصل من المصالح، فكيف إذا لم يكن الأمر كذلك لا في هذا ولا في هذا؟ ما أقرأ الثلاثة أسطر، واحد اثنين ثلاثة أربعة، يوضع تحت خط. فقول أهل السنة خبر صادق، وقول حكيم، وقول الرافضة خبر كاذب، وقول سفه. فأهل السنة يقولون الأمير والإمام والخليفة ذو السلطان الموجود الذي له القدرة على عمل مقصود الولاية، كما أن إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس وهم يأتمون به، ليس إمام الصلاة من يستحق يكون إماما وهو لا يصلي بأحد، ولكن هذا ينبغي أن يكون إماما. والفرق بين الإمام وبين من ينبغي أن يكون هو الإمام لا يخفى إلا على الطغام، ويقولون أنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان، ويطاع في طاعة الله دون معصيته، ولا يخرج عليه بالسيف. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما تدل على هذا كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جهلية. فجعل المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة، وأمر بالصبر على ما يكره من الأمير، لم يخص بذلك سلطانا معينا ولا أميرا معينا ولا جماعة معينة. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.